الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فنستكمل الدرس الماضي بشرح الشطر الثاني من الأصل الثاني من أصول التربية. الأصل الثاني من أصول التربية ترك الاعتراض على الأكابر محمود، وكثرة المراء يورث الصدود. وذكرنا في الدرس الماضي أن قولنا ترك الاعتراض على الأكابر محمود ليس على إطلاقه، بل أحيانا يعترض على الأكابر إذا خالفوا الدليل القطعي بالشروط التي ذكرنا بعضها في المرة الماضية. واليوم نتكلم على الشطر الثاني، وهو وكثرة المراء يورث الصدود. فاعلم أيها المسترشد أن ترك المراء من خلق أهل الفضل والنبل، والمراء هو المجادلة بالباطل. المراء هو المجادلة بالباطل، وأكثر ما يطلق لفظة المراء على هذا النوع من المجادلة. والمراء هو الجدل، والجدل مأخوذ من مادة جدل، الجيم والدال واللام، التي تفيد استحكام الشيء. يقال جدله أي فتله، فالجدل هو الفتل، وهو دلالة على استحكام الشيء. وأصل الجدل هو دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة، سواء كانت حقا أو باطلا. هكذا يعرفه الجرجاني وغيره من العلماء الذين لهم كتب في التعريفات. وقد يقصد بالجدل المجدلة، وأصل المجدلة هو الصرع والإسقاط على الأرض. يقال جدله أي أسقطه على الأرض، في يعني مبارزة أو ملاحاة أو نحو ذلك. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. منجدل في طينته أي ملقا على الأرض. ومنه أيضا ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند لا بأس به. في هذا الإسناد شهر بن حوشب، وللعلماء فيه أقوال كثيرة، والذي أذهب إليه أنه لا بأس به، وليس ضعيفا مطروحا كما يذهب إليه بعض مشايخنا، إنما هو يعني وسط، هو وسط. فيروي شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها قالت: كان أبو ذر في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أنهى خدمته أوى إلى المسجد فكان بيته، وإنه لمنجدل يوما على أرض المسجد، إذ دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني ساق حديثا طويلا. الشاهد قوله إنه لمنجدل على أرض المسجد، أي أنه ملقا عليه. ومنه أيضا ما يذكرونه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه وقف على طلحة ابن عبيد الله بعد مقتله في الموقعة المشهورة، وقال: عزيز علي أبا محمد أن أراك منجدلا تحت نجوم السماء، أي أن أراك صريعا ملقا على الأرض. يبقى إذن الجدل إما أن يكون مأخوذا من الفتل وهو استحكام الشيء، وإما أن يكون مأخوذا من الصرع وهو الإسقاط على الأرض، وكلاهما في معنى إلزام الحجة للخصم. والجدل ليس مذموما كله، بل الجدل منه ما هو محمود، ومنه ما هو مذموم، ومنه ما هو سائغ جائز. الجدل على ثلاثة أنواع: إما أن يكون محمودا، وإما أن يكون مذموما، وإما أن يكون سائغا بمعنى الجواز. وهذا الجدل المذموم، طالما أننا نتكلم عن كثرة المراء وأنه يورث الصدود، فنبدأ بالجدل المذموم ثم نثني بعد ذلك بالجدل المحمود. أما الجدل المذموم فإنه على ثلاثة أنواع: النوع الأول الجدل بالباطل، الجدل بالباطل، والنوع الثاني الجدل بالجهل، والنوع الثالث الجدل بعد بيان الحق. فهما ثلاثة أنواع، وكل هذه الأنواع مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى. أما النوع الأول وهو الجدل بالباطل، فمنه قوله تبارك وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. ومنه أيضا قوله تبارك وتعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. فهذا الجدل بالباطل مذموم، وقد ذكر الله عز وجل عاقبته في الآية الأولى من سورة غافر، الآية الأولى التي ذكرناها يعني من سورة غافر، أنه تبارك وتعالى قال: فأخذتهم فكيف كان عقاب. النوع الثاني هو الجدل بالجهل، ومنه قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وفي سورة الحج أيضا، وفي سورة لقمان: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فهذا هو الجدل بالجهل. أما الجدل بعد بيان الحق فقال تبارك وتعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فهذه هي الأنواع التي ذمها رب العالمين تبارك وتعالى في مسألة الجدل، أنه يجادل بالباطل فيأتي بمقدمة باطلة ويأتي بأدلة باطلة على نحو ما هو معروف الآن وجار بكل أسف في ديار المسلمين في كل وسائل الإعلام، سواء كانت المسموعة أو المقروءة أو المرئية. أما الجدل المحمود فمنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو مباح، وهذا يدخل في الجدل السائر. أيضا قبل أن أغادر يعني هذا الجدل المذموم،
من الجدل المذموم أيضا قوله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد سئل مالك رحمه الله كما في موطئه عن هذه الآية، فقال: أما الرفث فهو إصابة النساء، وأما الفسوق فهو عبادة الأنصاب أو الذبح للأنصاب يعني، وأما الجدال فكانت قريش تقف بمزدلفة، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة، وكل يقول نحن أصوب من الآخرين. فيعني نهى ربنا تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع طائفة من هؤلاء. وليس طبعا المقصود بالجدل هو إقامة الحجج، وإلا فإقامة الحجة لبيان الشرع وظهوره هذا لا شك أنه محمود كما يأتي في النوع الثاني من الجدل. أما الجدل المحمود فهو الجدل بقصد إظهار الحق، وهذا منه ما هو واجب كمقارعة أهل الفسوق أو أهل الكفران. أنت عارف أن الجدل يكون موجها للطائفة الكافرين على اختلاف مللهم ونحلهم، ويكون موجها إلى أهل القبلة، ويكون بين أهل السنة. يعني الجدل من جهة نوعية المجادل يكون إما بمجادلات الكافرين أو بمجادلة أهل القبلة أو بمجادلة أهل السنة. طبعا الفرق بين أهل القبلة وبين أهل السنة أن الطوائف المبتدعة التي وردت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. 72 دول من أهل القبلة، من أهل القبلة، ولكن ليسوا من أهل السنة. خلاص، يعني القدرية والجبرية والمرجئة والمعتزلة وكل هؤلاء دول من أهل القبلة، ولكنهم ليسوا من أهل السنة، بمعنى أننا لا نكفر سوادهم. ما نجيش نقول مثلا المرجئة كفر كلهم، لا، هكذا على العموم لا، إنما هم إجمالا من أهل القبلة، إلا من أقيمت عليه الحجة الرسالية التي يكفر تاركها، فحينئذ نكفره بعينه. زي احنا مثلا ما بنقول الروافض من أهل القبلة ولكن ليس من أهل السنة، وإن كان قولهم في كتبهم عظيما جدا، يعني الذين يقولون برسالة علي بن أبي طالب وأن جبريل عليه السلام أخطأ فأعطى الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه بدل علي بن أبي طالب، من ثبت عليه هذا القول فهو كافر قطعا. وقد يكون في وسط الرافضة من يقول بهذا أو من يقول ببعضه أو من يقول بأدنى منه، فنحن نقول إنهم جميعا مبتدعة ومن أهل القبلة ولكن ليسوا من أهل السنة، إلا إذا ثبت على بعض أعيانهم أنه قال قولا كفريا فأقيمت عليه الحجة، فحينئذ يعني يكون حكمه بحسبه. أما أهل السنة فهم يعني الحنابلة ومن سار على نهجهم من أصحاب المذاهب الأخرى فيما يتصل بالعقيدة، وأما في الفقه فمن كان على مذهب من أحد المذاهب المتبوعة كالمذاهب الأربعة مثلا، وكمذهب إسحاق ابن راهوي وسفيان الثوري والأوزاعي وما شاكل هؤلاء الأئمة. وكانت مسألة الفرق ونحو ذلك إنما تبنى على الإيمان ولا تبنى على المسائل الفرعية، لوجود كثير ممن يتمذهب لهؤلاء الأئمة الأربعة وهو من أهل القبلة وليس من أهل السنة. أي نعم. أما الجدل المحمود وإباحة الله تبارك وتعالى للجدل ففي آيات كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأباح الجدل تبارك وتعالى، ولكن جعله ثالث أسلوب من أساليب الدعوة. يعني لا تبدأ بالجدل، لأن الجدل يحدث صدعا في القلب. أول ما تبتدي مع إنسان تجادله وتفتله أو تطرحه أرضا فتحدث وحشة بينك وبينه. لذلك أوصى ربنا تبارك وتعالى في أسلوب الدعوة أن تبدأ بالحكمة أولا. والحكمة حسنها ذاتي، الحكمة حسنها ذاتي، ولذلك لم تحتج الحكمة إلى وصف آخر. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وخلاص، مش الحكمة الحسنة، لا، لأنها إذا خلت من الحسن لا تكون حكمة. إذن الحكمة حسنها ذاتي ولا تحتاج إلى وصف كاشف، بخلاف الموعظة. الموعظة قد تكون جافة وقد تكون غليظة وقد تكون فجة، لذلك أمر الله عز وجل أن تكون حسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم في الجدال لم يقل والجدل الأحسن، إنما قال وجادلهم بالتي هي أحسن. بالتي هي، شوف الأسلوب زي إيه، وراودته التي هو في بيته. طب ليه لم يكن الكلام وراودته سيدته؟ لأن هو في بيتها يدل على تمام سلطانها وعلى افتقاره كاملا من السلطان. يعني التي هو في بيتها زي أي حاجة في البيت، هي تحركه، هي تتحكم فيه، هي تأمره. يعني نفهم من هذا الأسلوب أن لها تمام السيطرة وتمام الملك، وهو ليس له أي شيء من ذلك. خلاص كده. يبقى وجادلهم بالتي هي، ده معناه مد حبل الحلم إلى أبعد مدى. ليه؟ لأن المجادلة كما قلت إما تفتله أو تطرحه أرضا، ومن ذا الذي يرضى بهذا؟ إنك أنت تعصره أو إنك أنت تطرحه أرضا، لا شك أن هذا يحدث حرجا في القلب وصدعا فيه، ويحدث تغيظا من الخصم على خصمه، فلذلك لا يقبل الحجة بسهولة. فكأنما قال له: تلطف مع خصمك في المجادلة غاية اللطف، لأن المقصود من المجادلة ليس إثبات غلبتك عليه بل إيصال الحق إليه. يبقى أنا لما أتجادل مع إنسان آخر ليس المقصود أن أهيجه حتى يرفض الحق الذي من عديه عقدت المناظرة، ولكن ينبغي أن أتلطف به حتى يذعن للحق الذي عندي. ده يعني كان ظاهرا في مناظرات أهل السنة، لأن أهل السنة هم أرحم الخلق بالخلق، ودي صفة كاشفة لأهل السنة بخلاف أهل البدعة. أهل البدعة يفسقون غيرهم بل ويكفرونه أيضا، وأهل السنة يقفون عند حدود النص الشرعي حتى وإن كان في غاية التغيظ على خصمه. وتلحظ هذا في يعني مناظرات أهل السنة، لا سيما يعني الأئمة الذين يعني اشتهرت عنهم المناظرات كالشافعي رحمه الله وغيره. فمثلا من مناظرات الشافعي مع إسحاق ابن راهويه، ما ذكره ابن عبد البر وغيره كالتاج السبكي في طبقات الشافعية، وهو مذكور في أيضا كتب مناقب الشافعي للبيهقي وغيره. يقول: إن إسحاق بن راهويه كان يرافق أحمد بن حنبل في السماع على سفيان بن عيين، فلما عقد الشافعي مجلسا وصار له في المسجد عمود، جالسه بعض الطلبة فانحاز أحمد بن حنبل إلى مجلس الشافعي وترك مجلس سفيان ابن عيينة. فلما رآه إسحاق ابن راهويه فقال له: يا أبا عبد الله، أتترك مجلس سفيان وتجالس هذا الفتى وهو من أسناننا، يعني من أقراننا في السن؟ فقال له: يا أبا يعقوب، إنه إن فاتك حديث بعلو أصبته بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف ألا تجده. فلم يكترث إسحاق ابن راهويه بكلام الإمام أحمد، فجمعهم ذات يوم مجلس، فتكلم إسحاق مع الشافعي في مسألة فقهية، وهي كراء بيوت مكة، وهل يجوز تأجير بيوت مكة أم لا. يقول إسحاق ابن راهويه: وتساهل الشافعي في المناظرة. تساهل في المناظرة يعني ما كلش نفس، بتكلم كده ايه كلام رؤوس أقلام يعني. قال إسحاق: وبالغت أنا في التقرير. هو متحمس إسحاق بن راهويه، واخد المسألة جد وعمال يجيب الأدلة ورصها، والشافعي ايه نص نص كده، مش نشيط للمناظرة. وكان مع إسحاق رجل فكلمه إسحاق بالفارسية، قال كلاما معناه: إن هذا الرجل ليس له كمال، يعني نص نص في العلم يعني. وكان الشافعي يعرف طرفا من الفارسية، فلما رطن له وسمع كلامه وعلم أنه قال فيه سوءا، فقال له الشافعي: تناظر؟ قال: ما جئت إلا للمناظرة. فتناظر في هذه المسألة كراء بيوت مكة، وكان إسحاق يذهب إلى قول عطاء والحسن وإبراهيم ومن قبلهم عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لا يجوز تأجير بيوت مكة ولا بيعها، بل هي حرم كالمسجد، كما أنه لا يحل لأحد أن يبيع المسجد أو يستأجره، كذلك بيوت مكة لا يجوز أن تباع ولا أن تستأجر. فقال الشافعي له: قال الله عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم أنسب الدار إلى ساكنيها أم لا؟ نسب الدار إلى ساكنيها. وقال قال صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أفنسب الدار إلى أربابها أم لا؟ ولما دخل صلى الله عليه وسلم مكة وقالوا له: انزل، يعني في دار آبائك، فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار؟ وكان عقيل وطالب إذاك كافرين، فورث أبا طالب، فورث أبا طالب بخلاف علي وجعفر، فكانا مسلمين فلم يرثاه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر. فلما ورث عقيل ديار آبائه باعها خلاص. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: انزل فيها، قال: وهل ترك لنا دارا حتى ننزل فيها؟ فلو كانت مكة كلها حرم كالمسجد لنزل النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان شاء، ولما احتاج أن يقول: ما ترك لنا عقيل من منزل حتى ننزل فيه، ما قال هذه الكلمة، إلا أن الدار صارت ملكا لعقيل، وصار بيع عقيل لها صحيحا، وصارت في ملك رجل آخر. فقال إسحاق له: إنما يعني أصحح قولي بقول بعض التابعين، أي أن من التابعين من أفتى بكراهة أو حرمة بيع بيوت مكة أو كرائها. فقال الشافعي: من هذا؟ قالوا: هذا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. فقال له: أنت الذي يقول أهل خراسان أنك أفقههم؟ قال: هكذا يزعمون. قال: ما كان أحوجني أن يكون غيرك في موضعك فآمر بعرك أذنيه. عرك أذنيه يعني يفرك ودانه كده إيه في صابعه أو على حصوايا كده. أقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال عطاء وطاووس وإبراهيم والحسن، وهل لأحد حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثم كان إسحاق بعد ذلك يتندم أنه لم يرافق الشافعية ولم يصحبه، واشترى كل كتب الشافعي بعد موته من تركته بمال باهظ، وكان إذا ذكر هذه المناظرة يقول: وحيائي من محمد بن إدريس، لا سيما عندما قال بالفارسية: هذا الرجل ليس له كمال. يعني كل ما يذكر طعن في الشافعي وأنه رطن لصاحبه بالفارسية كان يستحي من هذا الموقف. وأيضا وقعت مناظرة للشافعي رحمه الله مع محمد بن الحسن، وكان له مع محمد مناظرات كثيرة. وكان الشافعي لما ذهب إلى العراق يتعلم فقه أهل العراق على محمد بن الحسن، كان مؤدبا غاية الأدب، وكان على سمت أهل العلم في تلقي العلم، فكان لا يعجبه بعض ما يقول محمد بن الحسن، ولكنه ما كان يناظره لأنه أستاذه. فكان إذا قام محمد من المجلس ناظر الشافعي أصحاب محمد فينقطعون معه ولا يواصلون المناظرة لظهور حجة الشافعي. فلما أكثر عليهم ولم يعني يستطيعوا معه يعني ثباتا في المناظرة، قالوا لمحمد بن الحسن: إن الشافعي إذا قمت من المجلس ناظرنا فيغلبنا ولا نستطيع أن نقول له شيئا. فلما كان يوم من الأيام قال محمد بن الحسن للشافعي: إنني إذا قمت من المجلس ناظرت أصحابي، فهل لا ناظرتني؟ قال: إني أجلك عن المناظرة. الشافعي يقول له: إني أجلك عن المناظرة، يعني أنت أستاذي وأنا أتعلم منك، ولا يجمل بي أن يعني أقف في مقابلك مناظرا، أنا تلميذ وأنت أستاذ. فقال له الشافعي: فما بد. فحدثت بينهم مناظرات شتى، من هذه المناظرات مناظرة الساجة. الساج اللي هو الخشب الزان، خشب الزان اسمه الساج. ولما ذكر الدارقطني شيخه أبا بكر الشافعي وسئل عنه قال: هو كالمسمار في الساج. لما تدق مسمار في الزان تعرف تنزعه؟ صعب جدا. كالمسمار في الساج أي ثباتا وثقة وعلما وإتقانا يعني. فالإيه مناظرة الساجة ديت؟ قال محمد ابن الحسن للشافعي: أرأيت لو أن رجلا اغتصب ساجة من رجل، يعني حتة خشب زان كده اغتصبها من رجل وبنى عليها بيتا بألف دينار، خلاص ألف دينار طبعا، ولا الخشب ايه؟ ألف دينار طبعا أغلى يعني. فأتى صاحب الساجة بشاهدين عدلين، شهد أن هذه ساجته، فماذا تفعل؟ قال: آمر صاحب البناء أن يرد إليه ثمن الساجة، بس ما يهدش البيت. قال: فإن أبى؟ قال: ينزع ساجته ويهدم الدار. خلاص كده قال له طيب، أرأيت لو أن رجلا خاط بطنه بخيط إبريسم. الإبريسم اللي هو الحرير، تعرف الخيط اللي بيخيطه بالبطن لما الدكتور يعمل عملية وبتاع، خلاص. فجاء رجل بشاهدين عدلين. الشافعي بيسأل مين؟ بيسأل محمد بن الحسن. قال له فجاء رجل بشاهدين عدلين فشهد أن الخيط خيط الرجل، وده اغتصب الخيط وخيط بطنه بيه، تعمل ايه؟ قال له أديله ثمن الخيط. قال له فإن أبى؟ قال لا أنزع الخيط من بطنه. خلاص، لأن ده في تلفه، لما يشد الخيط في تلفه بخلاف البيض. تمام كده؟ فالشافعي قلب الموضوع. الكلام ده كله جواب محمد بن حسن. الشافعي بيسأل محمد بن حسن بيجيب. فالشافعي رحمه الله قال أرأيت إن كانت الساجة ساجة نفسه، ما اغتصبهاش ولا حاجة، ده هي الخشبة دي بتاعته، وبنى عليها بيتا بألف دينار وطقت في دماغه كده يهد البيت أم هده، يجوز له أم لا؟ قال يجوز. قال أرأيت إن كان الخيط خيط نفسه، مش بتاع حد تاني، وخاط به بطنه، جاز له أن ينزعه؟ قال لا. قال كيف تقيس مباحا على محرم؟ هو إيه كل المسألة دي؟ إيه يعني يلفوا مع بعض في المناظرة. وبعدين الشافعي قال أرأيت لو أن رجلا اغتصب امرأة جارية رجل يعني فأولدها عشرا من من الأولاد كلهم قرأ القرآن وأما في الصلاة وحكم بين المسلمين، فجاء رجل بشاهدين عدلين أن هذه جاريته وأن هذا الرجل اغتصبها منه، ما حكمك؟ قال حكمي أن يكونوا جميعا أرقاء لصاحب الجارية، يبقوا رقيقا. خلاص. قال له أيهما أعظم، أن تسترق هؤلاء جميعا الذين يعني قرأوا القرآن وأموا المسلمين في الصلاة وحكموا بينهم، أيهما أعظم، أن تسترق هؤلاء جميعا أو أن تسلب رجلا ساجة؟ فظهر عليه الشافعي ظهورا بينا، وكانت معظم المناظرات التي بين الشافعي ومحمد بن الحسن كان يظهر فيها الشافعي على محمد بن الحسن. ومن المناظرات أيضا التي وقعت للشافعي مع الحسن بن زياد اللؤلؤي أن كما حكاه أبو ثور وهو من أصحاب الشافعي، قال الفضل بن الربيع الوزير للشافعي أشتهي أن أسمع مناظرتك مع الحسن بن زياد اللؤلؤي، فقال الشافعي ليس هنالك، يعني ليس الرجل بذاك المتين يعني، فإن شئت ناظره بعض أصحابي، يعني مش أنا الإيه مش أنا اللي أناظره. يقول أبو ثور وكان معنا رجل كوفي صار إلى قولنا، يعني كان حنفيا فصار شافعيا، فدخل الحسن بن زياد اللؤلؤي، كان معزوم في على غدا يعني أو على عشاء، وكان الشافعي والفضل بن الربيع جلوسا في المجلس، فالرجل الكوفي الذي تحول من الإيه من المذهب الحنفي إلى المذهب الشافعي قال للحسن بن زياد، قال إن أهل المدينة يحطون على أصحابنا في مسائل، فهل سألتك عن واحدة منها؟ قال سل. قال أرأيت إلى رجل قذف محصنة في الصلاة، يعني هو بيصلي كده مرت به امرأة قال لها يا زانية، ما حال صلاته؟ قال فاسدة. قال ما حال طهارته؟ قال على حالها، يعني ما فكش وضوء يعني. قال أرأيت إن قهقه في الصلاة ما حال صلاته؟ قال باطلة. وما حال طهارته؟ قال باطلة. فقال أقذف محصنة عندكم في الصلاة أهون من قهقها؟ يعني كان المفروض بقى لو احنا هنقيس الجرم بقى او يعني نقرن ما بين الذنب والنتيجة، يبقى قذف محصنة في الصلاة يضيع وضوء 10 سنين بقى على كده. لكن الرجل يقهقه في الصلاة تفسد طهارته ويفسد وضوءه، وإذا قذف محصنة في الصلاة تفسد صلاته فقط. قال فأخذ الحسن بن زياد نعله وانصرف، ما تغداش يعني. وكذلك ما وقع للأوزاعي وسفيان الثوري من المناظرة في رفع اليد في الصلاة. يقول سفيان بن عيينة: التقى الأوزاعي والثوري، فقال الأوزاعي للثوري: لما لا ترفع يديك في كل خفض ورفع؟ تعرف ماذا بالكوفيين؟ أنهم كانوا يرفعون أيديهم في تكبيرة الإحرام فقط. ومذهب الحجازيين أنهم كانوا يرفعون أيديهم في التكبيرات الانتقالية، يعني إذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع من الركوع رفع يديه، وإذا قام من الركعتين بعد التشهد الأوسط رفع يديه. هذا بالإضافة لإيه؟ لتكبيرة الإحرام. أما أهل الكوفة فكانوا يرفعون أيديهم في تكبيرة الإحرام وحدها، ويحتجون بحديث ابن مسعود الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود. وإن كان أبو داود نقل عن يحيى بن معين أنه قال هذا حديث منكر. أما حديث ابن عمر فهو حديث في الصحيحين وغيرهما، وهو أثبت كثيرا من حديث ابن مسعود. المهم من الأوزاعي بيقول لسفيان الثوري وكان كوفيا: لما لا ترفع يديك في كل خفض ورفع؟ فقال سفيان: حديث يزيد بن أبي زياد يعني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود. يبقى إذن الثوري أتى بحجته. فقال الأوزاعي: وتترك ما روى الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحتج بيزيد بن أبي زياد وهو رجل ضعيف؟ فاحمر وجه سفيان. فقال له الأوزاعي: كأنما قولي لا يعجبك، أو قال كأنك كرهت ما قلت. قال: أجل. فقال الأوزاعي: إذن فقم بنا إلى المقام نلتعن أينا على الحق. يعني هذه هم بقى عند الايه؟ عند الحجر بقى، ويلعن بعضهم بعضا من ايه؟ على الحق. فلما رأى سفيان حدة الأوزاعي تبسم. وبعد هذه المناظرة انطلقوا فعبروا السوق، فكان سفيان آخذا بلجام بغلة الأوزاعي وهو يقول للناس: أوسعوا لبغلة الشيخ. هذه جدال أهل السنة، يعني ممكن يبقى فيه نوع من الحدة، ولكن جدال رفيق القصد منه هو إظهار وجه الحق في المسألة. وذكروا أيضا أن مالكا رحمه الله كان آخذا بذيل البغلة، يعني الأوزاعي راكب وسفيان الثوري واخذ بالجام البغلة، ومالك بن أنس آخذ بذيل البغلة بتاعة الأوزاعي. لله درهم، ناس تأدبوا قبل أن يصيروا علماء. فيعني القصد أن الجدل يصدع القلب، فأمرنا رب العالمين تبارك وتعالى أن نكون في غاية اللطف في الجدل، حتى لا يعني تستفز شيطان خصمك فلا يقبل الحق الذي من أجله عقدت المناظرة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فحضنا الله عز وجل على جدال أهل الكتاب، ولكن قال بالتي هي أحسن، إلا أن يكون الرجل من أهل الكتاب صفيقا فتحتاج إلى صدعه وإلى فتله وإلى صرعه فلا بأس بذلك إذا تبين ظلمه. إذا الأصل الجدل بالتي هي أحسن، إلا إذا اقتضى المقام أن تكون عنيفا مع الذي تجادله لمصلحة الحق فلا بأس بذلك. ووضع السيف في موضع ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، يعني لا بأس أن تستخدم الندى وهو الماء الخفيف مع بعض الناس، ولا بأس أن تستخدم السيف مع بعض الناس أيضا فهو كالندى. خلاص، يعني اللي انت يعني تفتح بطنه بالمشرط لا يجوز لك أن تستخدم معه المرهم، لأن هذا يضر. واحد عنده الزايدة ما تدهنلوش بالمرهم، هذا ليس من الرحمة، بل من الرحمة أنك انت تفتح كرش، ها تفتح كرش وتطلع الزايدة وتريحه منها. وأيضا مما يعني يدل على إباحة الجدل قول الله تبارك وتعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فأثنى عليه، أثنى عليه بالرحمة برغم أنه يجادل في أمر مفروغ منه، وإنما غلب على إبراهيم عليه السلام الرأفة والرحمة والخوف على هؤلاء أن يصرعوا بغضب الله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون أن لوط كان ابن أخي إبراهيم عليه السلام. أما الجدل المباح ومنه قوله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ومنه الجدل السائغ الذي ضربنا له بعض الأمثلة من صنيع الشافعي رحمه الله مع محمد ابن الحسن، جدل سائغ يعني الأدلة فيه محتملة، يعني أنت قد تحتج بدلالة دليل وتكون الدلالة خفية وغيرك يحتج بدليل أظهر منه فأنت معذور وهو أيضا مأجور، يعني اللي هو احنا نسميه خلاف التنوع. خلاف الايه؟ التنوع، يعني الدليل ممكن يخدم معنى واثنين وثلاثة وأربعة، أنت ذهبت إلى معنى وغيرك ذهب إلى معنى، أنت انتصرت بأدلة ظاهرة وانتصر بأدلة ظاهرة، يبقى يعني الدليل ايه؟ يحتمل هذا ويحتمل ذاك. ده اللي هو اسمه الجدل السائغ، وهو الجدل الواقع بين أهل السنة في مسائل الفروع كلها. ومما يعني ورد في السنة في ذم الجدل حديث أبي أمامة الذي رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وقال حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، أي هم قوم ألداء في الخصومة مع ظهور الأدلة. والجدل أيضا يباح كما قال تبارك وتعالى في قصة الكهف: يباح بدليل ظاهر، قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. مراء ظاهرا يعني معك فيه حجة فالجة وظهور، يعني إذا كان معك دليل على هذه المجادلة وحجة قوية فلا بأس أن تجادل خصمك، أما إذا لم يكن معك حجة فلا يكون مراء ظاهرا، إنما يكون مراء مذموما، يكون مراء مذموما. والذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من ترك المراء ولو كان محقا بني له ربض في الجنة. ثم أخيرا نذكر ما ذكره أحد أئمة الحديث وهو الإمام مسعر ابن كدام، وكان
بجانب أنه محدث فكان شاعرا مجيدا وله شعر رائق، فمما قاله يوصي ابنه كداما قال: إني نصحت إني منحتك يا كدام نصيحتي، فاسمع لقول أب عليك شفيقي، أما المزاحة والمراء فدعهما، خلقان لا أرضاهما لصديقي، إني بلوتهما فلم أحمدهما لمجاور جارا ولا لرفيقي، والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروقي، عروقه في الناس أي عروقي، يعني له نسب أي نسب، ومع ذلك لم يشفع له نسبه لما ابتلي بداء الجهل. مسألة الجدل الحقيقة مسألة طويلة، وقد بدا لي أن أفرد لها بعض المجالس، فأذكر فيه آداب المناظرة، وأذكر فيه شروط المناظرة، ثم أذكر نماذج من المناظرات المفحمة. ومن أقوى المناظرات وأيسرها وأقواها في إقامة الحجة هي مناظرات الأنبياء مع أقوامهم، ظهر مناظرات سهلة بعيدة عن التعمق، ومع ذلك كانت في غاية الإفحام، ولذلك لم يجد أقوامهم لهم جوابا إلا التهديد، كما حصل في مناظرات إبراهيم عليه السلام مع قومه ومع أبيه ومع النمرود، وكما حصل في مناظرة شعيب لقومه، ومناظرة نوح مع قومه، وكذلك ما حدث في مناظرة موسى مع فرعون. هذه الحياة كلها استخلص العلماء منها أركان المناظرة وآدابها وشروطها، ولعدم العلم بآداب المناظرة وشروطها وأركانها يغلب بعض أهل الحق أمام المبتدعة الذين أتقنوا هذا الباب. والحقيقة أنه إذا كان الرجل من أهل السنة ضعيفا عن إقامة الحق فإنه لا يجوز له أن يناظر أهل البدعة. ليه؟ لأن أهل البدعة إذا غلبوه كان في ذلك ضررا بالغا على أهل السنة، إذا كان هذا المناظر له شأن في قوم، زي برضو المصارعة في القتال، لو دعا علج من علوج الكفار الأشداء إلى المناجزة وإلى المنازلة، فإن لم يكن هناك منازل قوي من أهل السنة يقرعه فلا فائدة مطلقا أن ينازله ضعيف فيهزم، فيقال هزم أهل الحق. ولعل هزيمة هذا المنازل تفل من قوة أهل الحق ومن شوكتهم. فلذلك المسألة، إذا الرجل الذي ينازل أهل الباطل لابد أن يكون قويا، ولابد أن يكون عالما بقول أهل الباطل وعالما بقول أهل الحق أيضا. كنا زمان لما كنا نناقش جماعة بتوع التكفير كان أول سؤال يسألوه: ما تقول في الحكام؟ ونقعد نناطح في بعض وما نوصلش النتيجة في الآخر، وهذا ليس من آداب المناظرة. المفترض أنني أناظر على الأصل أولا ولا أناظر على الفرع، فإذا اختلفنا في الأصل يبقى نفترق كل واحد يوم يروح إذا اختلفنا في الأصل، إنما إذا اتفقنا على الأصل نمشي كمان مرحلة حتى نقف. لكن ما جيش أنا في أول المناظرة ونبتدي بفرع من الفروع، ما هو ما تقول في الحكام، ما دي مسألة مبنية على الإيمان، على مسألة الإيمان. طب الأول نضبط مسألة الإيمان الأول ونشوف هل نحن متفقون فيها أم لا. فما كناش نعرف أياميها أداب المناظرة ولا شيئا عنها، لهذا ما كنا نصل أبدا إلى حل، بل نطلع في الآخر شتمين بعض وما فيش مانع نضرب بعض وكده. فالقصد يعني أن من أراد أن يعرف كيف يقيم الحجة على خصمه فلينظر في مناظرات الأنبياء. ولعلي ما أدري لو فعلت هذا من المرة الماضية
أرجو ألا أكون قد شردت عن الموضوع في صحيح مسلم، ولا نكمل صحيح مسلم؟ ها؟ طيب، يعني على أي حال لا بأس لو أخذنا يعني مجلسين كده إن شاء الله في مسألة المناظرة لأنها طويلة، فإحنا سنذكر يعني بعض أركان المناظرة، وإذا أردت أن تناظر كيف تناظر وكيف تناظر خصمك، ونأتي ببعض المناظرات من كتاب الله عز وجل وكيف أقام الأنبياء الحجج على أقوامهم بمنتهى اليسر والسهولة. بعض إخواننا أرسل كلاما يقول يوجد في قريتنا أحد أئمة الأوقاف، وهو رجل يحب السنة جدا، ويعني يحب الشيخ الألباني حبا جما لدرجة أنه لا يستطيع أن ينسبه إلى خطأ، يعني يعتقد عمليا ولا أظن يعتقد يعني من قلبه أن الألباني لا يخطئ، ما أظنه يعتقد هذا أبدا، بل يعني يميل إلى قول الشيخ الألباني في كل فتاوى. فبيقول أنه سمع بعض اللقاءات لي مع الشيخ الألباني في مسألة صيام السبت، وتكلم على المنبر في هذه القرية وقال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، الفتوى المعروف للشيخ الألباني رحمه الله. فيعني بيقول يريد مني تعليقا على هذه المسألة. فالحقيقة نحن نحيي هذا الأخ على محبته للشيخ الألباني، لأن محبة الألباني فيها محبة للسنة، وكما يعني كان يقول العلماء قديما إذا رأيت الرجل يبغض أحمد بن حنبل فاتهمه، كذلك نحن نقول في هذا العصر إذا رأيت الرجل يبغض الشيخ الألباني نقول أيضا فاتهمه. ليه؟ لأن الشيخ الألباني رحمه الله قام على السنة وقضى حياته كلها مناضلا عنها، وكان إذا اعتقد القول لا يخالفه إلا بدليل راجح حتى لو طارت عنقه فيه أو في هذه المسألة. وهذا مما يحمد للشيخ الألباني رحمه الله، أنه مثلا كان لا يرى السكنة في بلاد المشركين، ولما خرج من دمشق هاربا وظل على حدود البلاد لا يستطيع أن يدخل أي بلد، دعوه إلى السكنة في بريطانيا وإلى السكنة في هولندا، فأبى لأنه تخالف ما يعتقده، وظل واقفا على الحدود ساكنا عليها لم يستطع أن يدخل أي بلد، حتى يعني شفع له الشيخ أبو مالك محمد إبراهيم شقرة حفظه الله، وهو من كبار تلاميذ الشيخ الألباني، وكان له علاقة قوية بالملك حسين ملك الأردن آنذاك، فأدخله الأردن على ضمانه، واشترى يعني الأرض التي كان الشيخ يسكنها في مدينة أو في ضاحية هملان بمركة الجنوبية في الأردن، وظل الشيخ حتى مات في الأردن. ولما قامت القيامة على الشيخ بالفتوى عن هجرة من لا يستطيع أن يقيم عبادته في أرض فلسطين أن يهاجر، وكاد أن يطرد أيضا من الأردن بسببها، ناضل عنه الشيخ محمد إبراهيم شقر أيضا. فيعني القصد أن الشيخ الألباني كان إذا اعتقد الحق في مسألة لا يغادر هذا الذي يعتقده مهما كلفه ذلك من عداء الناس، وكان صلبا قوي الشكيمة، وحتى يعني كان الإنسان يتعجب أحيانا من صلابته التي قد تودي به. فهو الشيخ رحمة الله عليه لا يختلف اثنان والحمد لله ممن يعرفونه في أنه كان علما بارزا، بل هو أفضل من علمناه من ناصري السنة ومن ناصري الحديث بحمد الله عز وجل. لكن الشيخ كسائر بني آدم يصيب ويخطئ، ولم يدع الشيخ نفسه لذلك هذا الحق، بل كتبه شاهدة بعكس ذلك، فكل الكتب التي جدد طبعها كالسلسلة، الجزء الأول من السلسلة ضعيف، والجزء الأول والثاني والثالث من السلسلة صحيح، ومقدمات بعض الكتب زي الجزء الثالث من السلسلة الضعيف، أنه كان يتراجع عن بعض الأحاديث التي صححها أو حسنها أو ضعفها، فكان يتراجع ويقول أنا أخطأت في هذا، وكان أحيانا يتهم نفسه بالغفلة اتهاما صريحا، يقول أنا غفلت عن هذا سنين عددا، أو فاضرب على ما هنالك، بل قال كما بلغنا من عن ثقات من يعني لازمه في الفترة الأخيرة أنه أراد أن ينقل 100 حديث من صحيح الجامع إلى ضعيف الجامع، 100 حديث كان يراها تدور بين الحسن والصحة، ثم ترجح له أخيرا بعد طبع 100 الكتب والأجزاء الحديثية والأسانيد الكثيرة أن لا لهذه الأحاديث عللا، أو في ضعيف الجامع بعض الأحاديث وجد لها طرقا فأراد أن يعني ينقل هذا إلى ذاك وينقل ذاك إلى هذا، ولكن يعني عاجلته المنية رحمة الله عليه فلم يتمكن من نقل هذه الأحاديث، وإن كان أشار إلى كثير منها كما قلت في الطبعات الجديدة لكتبه التي طبعت من سنوات طويلة. فالشيخ رحمة الله عليه كان له أيضا كما تراجع في الحديث فله أيضا فتاوى فقهية انفرد بها دون سائر الجماهير، وكنت أتابع الشيخ رحمه الله في بعض هذه المسائل، ثم لما درستها في الجزء الثالث من كتاب الثمر الداني في الذب عن الألباني، وهذا الكتاب في 4 مجلدات، المجلد الأول فيه ترجمة الشيخ رحمه الله، والمجلد الثاني ما نوزع فيه الشيخ في مسائل الحديث وفي أصوله وفي تصحيح الأحاديث وتضعيفها، والجزء الثالث ما نزع فيه الشيخ في مسائل الفقه والأصول، والجزء الرابع ما وقع للشيخ من الأوهام في كتبه أو ما لم يقف عليه من الطرق أو من الأحاديث التي مر بها ولم يجد لها أسانيد. وكنت ذكرت هذه الأجزاء 4 وما تتضمنه على سبيل الإجمال في كتاب لي كان ظهر الجزء الأول منه بعنوان تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد، وأرسلته إلى الشيخ رحمه الله، ثم هاتفته لما كنت في أمريكا سنة 1995، هاتفت الشيخ كان مريضا وكلمته عن هذا الكتاب وهل وصله هذا الكتاب فعلا، قال نعم وصلني، قلت له هل قرأت هذا الكتاب؟ قال نعم قرأته وهو كتاب جيد بارك الله فيك. فهذا الكتاب أنا كتبت في مقدمة الكتاب يعني مضمون كتاب الثمر الداني في الذب عن الألباني، فدرست بعض هذه المسائل الفقهية التي خالف الشيخ فيها جماهير أهل العلم، ثم تبين لي من خلال الدراسة المتأنية مع محبتي التي لا يعني يمتري فيها أحد للشيخ الألباني رحمه الله وتفضيله على أي أحد كائنا من كان بعد أبوي مباشرة، ولولا أن الله عز وجل قدم الأبوين لقدمت الشيخ الألباني على أبوي في ذلك، لأنه هو الذي قادني إلى الحق وأخذ بيدي إلى هذا الحق، ويعني فتق لساني بذكر السنة ومحبتها. لكن تبين لي بعد الدراسة المتأنية أن كثيرا من المسائل التي انفرد بها الشيخ الألباني رحمه الله عن العلماء تبين لي أن قول أهل العلم فيها أرجح من قول الشيخ رحمه الله. ومن هذه المسائل مسألة صيام يوم السبت إلا في الفرض، فأنا أذهب إلى ضعف الحديث، وكذلك حديث لا صيام لا اعتكاف إلا في المساجد 3، فأنا أذهب إلى أن الصواب في حديث الوقف وأنه أقوى، بالإضافة لترك الأمة للعمل بهذا الحديث، وأذهب أيضا إلى
ضع في الحديث الذي تمسك به الشيخ رحمه الله في أن المحرم إذا لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر عاد محرما كما كان، فإني أعتقد أيضا ضعف هذا الحديث. وأيضا في مسألة الأخذ من اللحية أو بالأحرى وجوب الأخذ من اللحية ما زاد عن القبضة، فإني أذهب إلى ضعف هذا الحكم أيضا. وكل هذا لا يغض من مكانة الشيخ رحمه الله. ولو أنت تدبرت المسائل التي انفرد بها الشيخ الألباني رحمه الله لوجدتها لا تزيد عن 15 مسألة، وهذه لا تعد شيئا بجانب ألوف المسائل التي وافق الشيخ فيها الجماهير أو وافق فيها قول بعض الجماهير. فيعني 15 مسألة لمثل هذا الإمام ينفرد بها ليست شيئا يشنع عليه بسببها.
كيف وقد انفرد أهل الفتوى بأضعاف أضعاف أضعاف هذا العدد؟
وحسبك مثلا ابن تيمية رحمه الله له كتاب اسمه الاختيارات العلمية، ذكر فيه مئات المسائل التي خالف فيها الأئمة الأربعة، ومع ذلك لم يعني يغض من قدر ابن تيمية، بل احتجوا بهذا الكتاب على أن ابن تيمية بلغ رتبة الاجتهاد المطلق عند بعض الناس، يقولون يعني صار رأسه برأس الأئمة الأربعة، وصار له اختيار لقوة ملكته وأهليته في العلم وفي يعني تأسيس الأدلة، وكذلك ما ينسب للأئمة الكبار. وأنت لو قرأت كتاب طبقات الشافعية لتاج الدين السبكي اللي هو عبد الوهاب ابن تقي الدين علي بن عبد الوهاب علي بن عبد الكافي السبكي لرأيته يذكر في تراجم كثير جدا من العلماء ما تفردوا به، أي ما شذوا به عن المذهب، بل وما شذوا به عن أهل الإسلام في الفتوى. يعني من محاسن كتاب طبقات الشافعية لتاج الدين السبكي أنه يذكر تفردات صاحب الترجمة، إما يتفرد عن المذهب الشافعي بفتاوى، وإما يتفرد عن أهل الفتوى جميعا بفتاوى. فهذه كلها دخل في باب الشذوذ. ولو جاز أن نعير إنسانا أو نؤاخذه بالشذوذ لقل ما ينجو منه إنسان من العلماء حتى لو كان مبرزا في العلم. فلذلك يعني إحنا بنقول يعني نحمد يعني صاحبنا محبته للشيخ الألباني، ولكن نقول أربع على نفسك، فالشيخ الألباني لم يكن يتعصب لنفسه تعصبك له، بل إذا ظهر الحق لك في مخالفة قول الشيخ فالحق عندنا وعند الشيخ أجل من أي إنسان كائنا من كان، والله أعلم. يقول سائل: سمعت لكم في شريط أمريكا التي رأيت ما أعرفش الإخوان يعني خلاص الواحد حصل كله في دماغه من الكلام على الدكتور يوسف قرضاوي. يقول ان بعض الاخوان قالوا انني عدلت عن قولي في الشيخ القرضاوي، وقلت ان يعني الكلام لم ينقل عني على وجهه، او الكلام الذي نقل لي لم يكن على وجهه. اقول ليس بحمد الله من هذا شيء اكان، ولكن انا ما زلت عند رأيي. والذين أرسلوا إلي وقالوا إن أنا الذين بلغوني الفتوى لم يبلغوني بالكلام الصحيح، وأرسلوا إلي فتوى الدكتور يوسف قرضاوي من على موقعه من على الإنترنت، فقرأت الفتوى فوجدت أن الذين بلغوني بلاغا صحيحا. كل المسألة أن الدكتور يعني لفت العبارة شوية وأنا أتيت بها صريح. يعني هو يقول مثلا الرجل إذا أتى أهله وصور نفسه بالفيديو وهو يأتي أهله فلا بأس بذلك، ده اللي أنا جبتها مباشرة. الجماعة اللي بعتوا لي الأوراق اللي هي من موقعه يقول فيها يعني أكره ذلك ولكن إن فعل فلا بأس. طب إيه الفرق ما بين كلامي وما بين هذه اللفة الطويلة سوى أنني أكره ذلك؟ وفي الآخر أجاز المسألة، في الآخر أجاز المسألة. يسأل سائل يقول: ما حكم من حلق رأسه بالموسى في غير النسب؟ يعني يحلق ايه بالنمرة المكرة نمرة واحد ولا الموسى؟ طبعا المكرة نمرة صفر، ها، لان نمرة واحد دي اسمه حلق، يعني بعض الناس ده اسمه تقصير، بعض الناس يظنه حلقا، لا ده اسمه تقصير ولكنه تقصير فاحش، تقصير فاحش. انما الحلق لا يكون الا بالموسى، خلاص، لا يكون الحلق حلقا الا بالموسى. اما اي شيء اخر زي المكنة نمرة واحد اثنين الكلام ده كله يدخل في باب التقصير. الحقيقة في بعض الناس يفتي بكراهة ذلك، بكراهة ذلك، ولكن لم ارى له حجة الا حديث ضعيف ضعفه العقيلي وغيره من اهل العلم، وهو: لا توضع النواصي الا في حج او عمرة. طبعا لو صح هذا الحديث لكان نصا في الفتوى، ولكنه لا يصح لأنه حديث منكر، وعلى هذا فلا أرى بأسا بالحلق في غير النسك. ولكن الشعر أحد الجمالين، لا يضعه الإنسان إلا إذا كان لحاجة له في ذلك. الشعر إنما يجمل الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر فليكرمه. وكان صلى الله عليه وسلم من سيرته العملية أنه كان طويل الشعر، كان شعره يضرب حتى منكبيه، كان يضرب حتى منكبيه، ولم نعهد منه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك إلا في الحج. يبقى سنته العملية هي ترك الشعر، ولأنه أحد الجمالين ويجمل مرأة الإنسان. الله أعلم. يقول سائل: أنا شاب عندي عشرون عاما، وقد من الله عليه بالالتزام، ولكن لم تنبت لي لحية، فنصحه بعض الناس أنه إيه يفضل يحلق فيها كده لعلها تنبت. فبيسأل يعني: هل يجوز لي أن أفعل ذلك أم لا؟ فنقول له: لا تفعل ذلك، وأنت عند الله ملتحن، يعني لا شيء في ذلك، يعني أنت طالما لك نية وفي اتباع السنة فأنت أنت وعبد رب الرسول سياف سواء. تعرف عبد رب الرسول سياف ده كان صاحب أطول لحية تقريبا نعرفها، كان يعني إذا الهوى قام كان لحيته تبقى وراه كده 20-30 سنتي خلف ظهره يعني. فيعني لا بأس أن تظل توسجا أو أن تظل أمرا طالما انك محب للسنة ومحب لاتباعها. يسأل سائل عن صحة حديث: الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام، فهذا حديث صحيح. ويسأل اخر عن حديث: النظرة سهم مسموم من سهم ابليس، من تركها ابدلته حلاوة يجب او ابدلته ايمانا يجد حلاوته في قلبه، فهذا حديث باطل. ويسأل سائل يقول: هل يجوز للرجل أن يحج وعليه دين؟ الجواب: نعم، ولكن يستأذن صاحب الدين، ولكننا ننصحه أن يقضي دينه قبل الحج، قبل الحج، لما هو معروف من التشديد في أن يموت المرء وعليه دين. يسأل سائل يقول: رجل أخذ منه مال غصب من قبل صاحب المحل، صاحب العمل، فهل لو أراد أن يأخذ هذا المال بدون علم صاحب المحل جاز أم لا؟ طبعا المسألة دي يعني الفتوى فيها تحتاج إلى تفصيل، لأننا نسأل صاحب هذا السؤال ما هو وجه الحق في ما هو وجه الحق لك في هذا المال. احتمال أن يكون واهما، أو الاحتمال أن يكون الرجل وعده مجرد وعد ثم أخل بوعده مثلا ولم يجعل هذا شرطا في العقد، في عقد العمل. يبقى المسألة أنه أخل بالعهد وليس لصاحبي وليس للرجل حق في المسألة. فبالمسألة دي حنضيقها في الجواب، نقول لو سلمنا أن له حق أكيد وصاحب العمل جار عليه في هذا الحق وأخذه وسلبه ظلما وعدوانا، فالفتوى أنه يجوز له أن يأخذ حقه من صاحب العمل حتى لو لم يكن بعلمه. خلاص، زي أي رجل له حق يجوز له أن يستوفيه من ظالمه كائنا من كان وبأي طريقة تكون. يعني إذا كان له مال فظفر بشيء يناظر المال أخذ هذا الشيء، والحجة في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن هند بنت عتبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي أن آخذ من ماله بغير إذنه؟ قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ حقها، لأن المرأة لها حق واجب على الرجل في النفقة، وكذلك الأولاد لهم حق واجب على الوالد في النفقة، ولكن بالمعروف بالمعروف. فإذا قصر الرجل فيما أوجبه الله عز وجل عليه من النفقة أخذ منه رغما عنه. خلاص. البغوي في شرح السنة نقل مذاهب العلماء بجواز أن يأخذ الرجل مظلمته من ظالمه حتى بغير علمه. يعني مثلا واحد أخذ منك مبلغ 100 جنيه وأنت قدرت تأخذ الغسالة بتاعته من وراء، خدت الغسالة تقول له الغسالة أنا هبيعها وهستوفي حقي، ولو لك فلوس هبعتها لك، أنت ليك 100 جنيه وهي 150 هبيعها 120. خلاص، يبقى انا هاخد 100 وابعت له 20. ففي هذه الحالة اما يقول لي لا انا هاخد الغسالة بتاعتي لان هخسر فيها وخد 100 جنيه، واما اذا رفض يبقى ابيعها واخسر في حقه وابعت له الباقي اذا كان هناك ايه، اذا كان هناك باقي. نعم. يقول كنت اعمل في بنزينة قبل الالتزام، والعمل بها يستدعي أخذ ما ليس حقا لي من سائقي السيارات أو صاحب البنزين، فماذا أفعل في هذه الأموال؟ يعني أنا يعني عايز أقول يعني سائق السيارات اللي هو البقشيش مثلا اللي بيدفعه صاحب السيارة بيديله مثلا 4 جنيه نص جنيه، إذا كان الأمر كذلك إيه؟ أو يعني مش نعم؟ مين اللي كتب السؤال؟ ها قول. خلاص ها تفضل. نعم.
فكان في بالي حسن السواد مصري.
ماشي.
فهل يجوز لي ماذا افعل في الريال اللي كنت
باخده؟ يعني انت مثلا لما كنت تعبيله العربيه بنزين ما كنتش تعبيله وكنت تبقي شويه كده؟ لا انا فاهم. خلاص انا فهم، يعني المفروض مثلا لو هياخد مثلا 20 لتر تديله 20 لتر الا ريال. ماشي، خلاص كده انا فهم، بارك الله فيك. يبقى يعني اذا كان لا يعطي صاحب السيارة حقه وافيا، بل يبقى ما يساوي ريال، يساوي ربع جنيه والكلام ده. ففي هذه الحالة انت ظلمت صاحب السيارة، يعني صاحب البنزينة ما ظلم، انما انت في الحقيقة ظلمت صاحب السيارة. فطبعا هو من المتعذر جدا عليك انك تعرف كم واحد انت اخذت منه ربع جنيه، لان سيما البنزينة وافد عليها اناس كثيرون. يبقى انت في هذه الحالة يعني تستغفر الله سبحانه وتعالى ثم تقدر ما اخذته وتحاول تيجي على نفسك شوية من باب الاحتياط، ثم تخرج هذا المال صدقة لله عز وجل ليدل على انك مستغن عنه، كاره له، عازم حقا على التوبة، ويعني من تاب حقا تاب الله عليه.
اي نعم.
في واحد من اصحابنا انا لو علمت من كاتب هذا السؤال لعركت اذنيه. يقول: ذكرتم في معرض كلامكم عن الشيخ الالباني رحمه الله انك تحبه في المرتبة الثانية بعد والديك، وكان الاولى ان تقدم حب الله ورسوله. الايه معنى هذا الكلام؟ من اصعب الصعوبات توضيح البدهيات، يعني دي حاجة لا تحتاج إلى تعليق ولا تحتاج إلى كلام، ولا نحتاج كلما ذكرنا شيئا من هذا أن احنا نرتب المسألة من أولها لآخرها. نحن ما جلسنا في هذا المسجد إلا محبة لله ورسوله، وما جبنا البلاد طولا وعرضا إلا حبا لله ورسوله، وما صبرنا على إيذاء الخلق إلا محبة لله ورسوله. ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا كله خالصا له. يعني أنا لا يعني أحيانا أجلس بيني وبين نفسي فيعني أشعر ب أريد أن أتي يعني بكلمات تعبر عما في قلبي حقا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني وأنا بحضر دروس الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم اللي كنت خطبتها في الجماعة الشرعية، فكنت بقرأ في وصف النبي عليه الصلاة والسلام صفاته الخلقية، وأجلت خطبة الجماعة الشرعية مرة لأنني لم أستوفي المقام حقه، وكنت يعني آتي بالأحاديث وأنظر في طرقها وأحققها حتى يظهر لي الثابت منها فأنسبه للنبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة هذه الدروس يعني كنت كثيرا لا أستطيع أن أكمل تخريج الأحاديث من شدة بكائي لما كنت أقرأ يعني في صفاته عليه الصلاة والسلام، وأقرأ محبة الصحابة له صلى الله عليه وسلم. وأنا الحقيقة منذ بدأت يعني أحضر مادة الشمائل، ويعني خطبة الجمعة بالنسبة لي تكون من العناء المعنى بسبب يعني هذا المعنى أو قريب من هذا المعنى. فالرسول عليه الصلاة والسلام حقا يعني هو أحب إلي من ماء عيني، وأحب إلي من سواد عيني، وأحسد كثيرا الصحابة الذين رأوه، وإحنا بنتبجح ونقول أنا تتلمذ لفلان وأنا تلميذ فلان وفلان، فكيف لو كنت تلميذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يعني أحيانا أجد نفسي عاجزا حقا عن الوفاء لهذا النبي العظيم بمحبتي له، ولا أجد من الكلمات ما يعبر عما يجيش في قلبي من المحبة له. وأسأل الله تبارك وتعالى وأتوسل إليه بحب هذا النبي العظيم أن يحشرنا معه يوم القيامة. يقول سائل: امرأة ماتت منذ يومين وكانت مريضة في رمضان ولم تصم وتركت مالا، فهل الأولى والأفضل الصيام عنها أم الإطعام من مالها الذي تركته؟ هو الصواب في هذه المسألة هو الإطعام، الصواب الإطعام عن كل يوم لم تصمه هذه المرأة. أي نعم. بمناسبة صاحبنا الذي كتب هذا الاعتراض، كنت مرة ويمكن أول مرة كنت أذهب فيها الإسكندرية وأحاضر هناك، فكنت عملت محاضرة بعنوان العلماء الربانيون وأين هم أو أين السبيل إليهم. كم ده كان من حوالي سنة، من حوالي 14 سنة كده. فذكرت فيه هذا الدرس قصة الأعمش، وأن رجلا، والأعمش كان شديدا على أصحابه، وكان إذا حدث بحديثين قال: جاءكم السيد، يعني إيه هتغرقوا يعني من كثر الكرم إذا حدث بحديثين. فذكرت واقعة ذكرها الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث، وأن رجلا وكان الأعمش كان أعمى، فرجل خرج مع الأعمش في جنازة وقال أنا أصحبك يا أبا محمد، وطبعا الجنازة كان فيها سكوت وكده. المهم هذا التلميذ الماكر أخذ الأعمش وصار ينحرف به خطوة خطوة عن الجنازة. الجنازة رايح الشرق هو خد الغرب، والأعمش مش واخد باله خالص إن ده يعني انفرد به. وبعدين لما وصلوا إلى مكان قفر قال التلميذ له يا أبا محمد أتدري أين أنت؟ قال له لا، قال أنت في جبانة كذا وكذا، والله لا أردك البلد حتى تملأ ألواحي حديثا. وكان معاك شكل مئة ورقة وعايز بقى ياخد من الأعمش هذا الصقر الذي يعني قل أن يظهر أحد منه فريسة. فالمهم قاعد يقول له حدثنا وأخبرنا وحدثنا أخبرنا، والتلميذ يدخل. طبعا رجع والأعمش متغيظ عليه بس مستنى ما يدخل البلد. فالتلميذ قابل صاحبا له فأعطاه الإيه الألواح، لأن عارف الأعمش هيعمل إيه فيه. فلما وصل إلى البلد قال قد وصلت يا أبا محمد، فأمسك بخناقه وقال خذوا الألواح من الفاسق، خذوا الألواح من الفاسق. فقال قد مضت الألواح يا أبا محمد، فقال له كل ما حدثتك كذب حتى إيه حتى لا ينتفع به. فقال التلميذ له أنت أعلم بالله من أن تكذب، أنت أعلم بالله من أن تكذب. فبعض الجماعة الطلبة يعني علق على قول الأعمش خذوا الألواح من الفاسق، وقال يعني هل يجوز للأعمش أن يفسق هذا الطالب، يعني يبوظ العملية خالص، يعني ليس المقصود أبدا هذا. فكان الشيخ محمد بن إسماعيل أبو الفرج حفظه الله يعني كان يعني تكلم مع هذا التلميذ كلاما قويا آنذاك، لأنه لم يكن هذا هو موضع هذا التعليق، لم يقول هل يجوز للأعمش أن يفسق، ليس هذا هو موضع التعليق، كما لم يكن يعني اعتراض صاحبنا له موضع في هذا الكلام. يقول سائل أنا رجل متزوج وعندي أولاد وأبي لا يعطيني ما أنفق به على أولادي وامرأتي وأنا في كنفه وفي رعايته، ويعني كأنه واضح أنه يعني بيشتغل في الأرض فبياخذ من خلف أبيه ما يقيم به أوده وأولاده. نقول هذا أيضا جائز إذا كان الوالد شحيحا، يعني لا يعطي هذا الولد ما يقوم بالنفقة على أولاده ولا على امرأته، هذا لا بأس بذلك. رجل له 6 أبناء زوج 4 وبقي 2، هل يجوز أن يجهز هذان قبل أن تقسم التركة؟ ده يعني مع منعنا معناها أنه مات يعني ولا إيه؟ معناه أنه مات مش كده؟ طبعا لا، لأن هو إذا يعني مات الوالد خلاص صار المال إلى الورثة، صار المال إلى الورثة، فلا يجوز أن يؤخذ من التركة شيء إلا بإذن المالك الجديد، إلا بإذن المالك الجديد. ولا يجوز لمن بقي بلا زواج أن يشترط عليهم ألا يقسموا التركة حتى يخرجوا المال الذي يتزوج به، لأن الوالد في حياته هو مالك لهذا المال، وهو يزوج أبناءه أو يسكنهم في شقق أو يبني لهم بيوتا أو يشتري لهم أرضا، طالما أنه حي والمال ماله لا شيء في ذلك. أما إذا مات فقد انتقل المال إلى مالك جديد، فلا يؤخذ المال إلا من حله وبإذن صاحبه. فإن هم يعني تبرعوا وأخرجوا له شيء من التركة فهذا أجود، لأن فيه حفاظا على الرحم.
في اخواننا بيسألوا اسئلة مصطلح كثيرة. هل يجوز للنساء ان يصلوا الجنازة على امرأة بعد ان غسلوها قبل ان يصلي الرجال عليها؟ لا بأس، لا بأس بذلك، يعني لو فعلوا هذا فلا بأس. ما درجة حديث ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام؟ الجواب أنني لا أعلم لهذا الحديث أصلا، بل هو عندي باطل، وهناك في الصحيح ما يدل على عكس معناه، ألا وهو الحديث الذي في الصحيحين أظن من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء يقول له إنه قد أضر بك، فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الشاهد أن الحياء قد أضر بك، يعني دايما الكسف حد يأخذ منه حاجة يبقى مكسوف يقول له لا، فده أضر به أم لا؟ أضر به، والذي أخذ هذا الشيء منه وأضر به لابد أنه استغل حياءه في أخذ هذا الشيء، خلاص كده. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له لا تستحي ودافع عن حقك، بل قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فهذا فيه من المعنى ما يعارض هذا المشهور على ألسنة الناس. هل التسبيح على اليمين والشمال أم اليمين فقط؟ وهل هو على الأنامل فقط عقل الأصابع؟ وهل ثلاثا على كل أنملة أم لا؟ الصحيح في المسألة أن تسبح باليمنى وأن تعقد التسبيح بالأصابع، لما تسبح كده أدي عقدة وأدي كمان عقدة وأدي عقدة وأدي عقدة هكذا، يعني كل إصبع بتعقد به عقدة، وإنما تكون العقدة بأطراف بأطراف الأصابع. وعقدنا التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. وفي سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، فأنت إذا سبح سبح هكذا. إن في بعض الناس يقعد يسبح كده، وذلك أنا لا أعلم أصلا لهذا التسبيح، لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم وعقدنا التسبيح بالأنامل، والأنامل هي أطراف الإيه؟ أطراف الأصابع، أطراف الأصابع دي مش لا دي ولا دي، خلاص. يبقى أنت تعقد التسبيح هكذا، والله أعلم. النقاب عادة وليس عبادة، بقلم الدكتور أحمد شوقي الفنجري. وصلت؟ طبعا. وهو كده اسمه كده، أنا ما جبتش حاجة من عندي يعني. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في غزوة أحد هل أكلت هند من كبد حمزة شيئا؟ قالوا لا يا رسول الله، قال ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة في النار، مع العلم أنها أن هند أسلمت. هو يسأل عن صحة هذا الحديث، لا علم عندي. حد عنده علم هل صحيح أم لا؟ طيب إن شاء الله المرة القادمة أنا أجيبك عن هذا السؤال. حديث اعترافات إبليس صحيح أم ضعيف؟ هذا الحديث كذب كله، و
إذا كان يعني السائل يقصد الكتاب الذي وقفت عليه منذ عدة سنوات وكان اثنين من الخطباء في مدينة حلوان ألفوا كتاب بعنوان اعترافات إبليس وفي جاءته بحديث كذب اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فنادى عليهم إبليس فقالوا مين؟ قال إبليس. فعمر الخطاب انتشق سيفه قال دعني أقتله وأخلص البرية منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا دخله خلينا ايه نكلمه ونشوف ايه اللي عنده وبتاع. وقعد يسأله بقى مزمرك ايه؟ قال له الشيطان. حبائلك ايه؟ قال له النساء. مش عارف حديث ممجود كده خايب ايه من 3-4 صفحات كده. فالمهم الجماعة دول ألفوا الكتاب بس عملوا يعني شيئا شائنا فيه. أتاني أحد مؤلفي هذا الكتاب في حلوان بعد الدرس وداني الكتاب هدية، فلما قرأت الكتاب وجدت أنه خلط فيه خلطا فاحشا جدا. فإن هو بيعمل ايه بقى؟ يأتي على الفقرة من الحديث الباطل، فإذا كان لها شاهد في البخاري في مسلم في أحمد يجيب الحتة من البخاري وينزل تحت في الهامش يقول رواه البخاري في صحيح. دي معناها إيه؟ معناها إن الحديث ده صحيح. أي بني آدم ما عندهش فكرة لما يشوف تحت في الهامش البخاري أحمد بسند صحيح مثلا مسلم أبو داود بسند صحيح يوم يتصور إن الحديث ده موجود في البخاري وموجود في أحمد وموجود في مسلم. فلما كان في المرة اللي بعدها فنهيته عن ذلك أشد النهي وأثمته بهذا الفعل، ولا أدري إن كان يعني جمع نسخ الكتاب كما وعدني بذلك أم لا. الحقيقة هذا الحديث حديث كذب باطل، ويعني أي إنسان درس الحديث أو له علاقة بالحديث لا يمتري أبدا في الحكم ببطلانه، كالأحاديث التي يقول فيها ابن حبان رحمه الله والمبتدئ إذا سمع هذا الكلام غلب على ظنه بطلانه. كثيرا ما يردد ابن حبان هذا الكلام أو هذا المعنى في كتاب المجروحين على الأحاديث الباطلة التي لا يمتري المحدث أو المشتغل بالحديث حتى وإن قلت بضاعته في بطلانها. وكذلك أنا سئلت عن حديث حفظ القرآن وتثبيت القرآن، انك انت اذا كان القرآن بيتفلت منك ليلة الجمعة تصلي 4 ركعات تقرأ فيها بالدخان وغيره، هذا الحديث ايضا باطل لا يصح. حديث حفظ القرآن في الترمذي وهو حديث باطل. وكذلك الحديث الذي يعزى لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني اذا حبيت تزور الكعبة كل ليلة وترد الخصوم وتتصدق ب4000 درهم فافعل كذا وكذا، ايضا هذا حديث باطل. ايضا واحد اتصل بي من كم يوم بيقول ان هو يعني عجب هذا الحديث فطبع 4000 ورقة منه وكان عايز يوزعها حسبة لله تعالى. فيعني ماذا افعل؟ قال يعني ماذا افعل وقد وزعها المساجد. قلت له تلف على كل المساجد اللي انت وضعت في هذا الحديث وتجمع هذا الباطل، اذ لا يحل لك أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن جاز لك أن تنفق مالك في هذا الباطل وكنت معذورا فيه فلا عذر لك في أن تبقي هذه الورقة في هذه المساجد وأنت قادر على جمعها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.